ستلتقون معي عبر حلقة جديدة من برنامج أجيال، نسلط فيها الضوء على مخاطر متابعة الأطفال وجيل الشباب للقنوات الفضائية دون رقابة العائلة. سيداتي وسادتي، العديد من المغتربين الذين اضطرتهم الظروف لمغادرة العراق والإقامة في المنافي خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي جمعهم من جديد المؤتمر العالمي الأول للكفاءات والخبرات العراقية المهاجرة. فكيف بدت بغداد لهؤلاء المهاجرين بعد عقود من الاغتراب؟ بغداد كالحة وكئيبة وغير نظيفة ومشحونة بالفولاذ الكونكريتي، رؤية مريرة قالها العديد من المغتربين الذين التقاهم مراسلنا في بغداد حسن راشد، مطالبين الحكومة بجهود حثيثة لتعود الحياة إلى بغداد السلام من جديد.
شهدت المدن العراقية وخاصة العاصمة بغداد تغيرات كبيرة بسبب ظروف الحرب والحصارات التي عاشتها طوال أكثر من ربع قرن، وتبدو هذه التغيرات بأوضح صورها للعراقيين المغتربين الذين اضطرتهم الظروف إلى مغادرة العراق والإقامة في المنافي، إلا أن سقوط النظام عام 2003 فتح الباب أمامهم ثانية لأن يعودوا ويعايشوا الأماكن التي تركوها خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي. فكيف بدت بغداد لهؤلاء المغتربين الذين جمعهم مؤخرا المؤتمر الأول للكفاءات والخبرات العراقية المهاجرة؟ القاضي زهير كاظم عبود المغترب في السويد منذ أكثر من 20 عاما يقول إن ما حصل لبغداد شكل مفاجأة بالنسبة له.
فوجئت ببغداد كالحة، بغداد غير نظيفة، بغداد مشحونة بأسوار من الفولاذ الكونكريتي، بغداد غير بغداد التي تركتها. أنا كنت أأمل أن تكون بغداد زاهية بعد أن تخلصنا من حكم الطغيان والدكتاتورية، وبغداد اليوم يجب أن تعود كما كانت بالسابق.
وبالاتجاه ذاته يقول الدكتور هاشم نعم المغترب في هولندا إن بغداد فقدت نظارتها التي تركها عليها في سبعينات القرن الماضي.
من لفت نظري أنه بغداد فقدت نظارتها، يعني المحودة، لأن أنا تركتها في السبعينات كانت بغداد زاهية، زاهية بالحياة، نابضة بالحياة، ولكن بعد العودة نجد أن بغداد تبدو ما تزال كئيبة بالرغم من التحسن الأمني الذي طرأ عليها. فهناك يجب أن يكون هناك جهد حثيث من أجل أن تعود الحياة إلى وضعها الطبيعي.
ويشير الدكتور عبد المنعم عنوس إلى أن الإرهاب ترك بصماته واضحة على بغداد، داعيا إلى ضرورة أن تستعيد بغداد جماليتها.
بغداد فاقد جماليتها اللي كنا نعرفها، يعني بسبب أنه الظروف الإرهابية اللي تعرض لها، وهذا قضايا أمنية هي اللي تفرض أن تعيش بغداد بهذه الكآبة مع الأسف. وإن شاء الله إحنا متفائلين من الخارج ونتابع أنه بغداد تنتهي إن شاء الله من هذه الظلمة.
الدكتور شوكة الأسدي البصري الجذور يقول إنه زار البصرة قبل بغداد وتفاجأ أن التغيير لم يشمل معالم المدينة وشكلها فقط، وإنما شمل الناس الذين غيرتهم الحروب.
كل شيء تغير، أنا أصلا مو من بغداد، أنا أصلا من البصرة، بس البصرة من رحت لها متغيرة تماما، مو من نفس البصرة. حتى طبيعة الناس اختلفت، يعني حتى المجتمع اختلف، طبيعة العراقيين يعني اختلفوا. هذا الظروف الحروب القاسية غيرت مجتمع، غيرت نفسية الناس، بحيث أنه هم يعني مو ذلك العراقيين اللي هم متمتعين بالطيبة وبالمرح والهذا، يعني أكو فد اختلاف بالقضية يعني بهذا.
هذه الرؤى الحزينة تقابلها رؤى أكثر تفاؤلا تأخذ بنظر الاعتبار ما تحقق بعد 2003 من حرية في بغداد، مكنت المغترب من الدخول والخروج دون تبعات، كما يقول الدكتور منذر العذاري المغترب في بريطانيا.
هو التغيير اللي صار في العراق تغيير كبير طبعا، تغيير ديمقراطي. أولا كان محروم علينا أن نجي زيارة العراق، نقطة مهمة جدا. الحمد لله الآن ندخل ونخرج بكل سهولة، فضلنا. أما التغييرات للتحسن مستمر، لأنه النظام البائد من 1963 تقريبا لحد 2003 خرب البلد، فبناء مو بسرعة، ولا زالت الجذور الموجودة ما انتهت 100%، فهذه تأخذ وقت، ولهذا كنا صبورين ومتفائلين بالمستقبل.
ويشير أحد الأطباء المغتربين الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إن التطورات في العراق تبدو مشجعة جدا إذا ما قرنت بالمرحلة السابقة.
أخبار جدا مشجعة، والأشياء التطورات والتحسن الوضع الأمني وبعض التطورات الاقتصاد والإعمار يعني مشجعة جدا.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، شجرة الميلاد بنجمتها الفضية وهدايا رأس السنة من أبرز مظاهر احتفال المسيحيين في كل أنحاء العالم بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة. المسيحيون في العراق بالرغم مما تعرضوا له من تهجير وأعمال عنف إلا أنهم أصروا على الاحتفال بهذه الأعياد من خلال تنظيم الاحتفالات الترفيهية في المراكز والجمعيات والنوادي الثقافية الاجتماعية وفي البيوت. نحاول اليوم أن نتعرف على طقوس الاحتفال بهذه الأعياد لدى المسيحيين في دهوك، وكذلك نرصد معاناة العوائل المسيحية المهجرة إلى المحافظة. يصاحبنا في هذه الجولة مراسلنا عبد الخالق سلطان الذي يختتم تقريره: هكذا هي الأعياد، البعض يستقبلها بالورود والبعض بالدموع.
في هذه الأيام يستعد المسيحيون المتواجدون في محافظة دهوك للاحتفال بأعياد الميلاد وعيد رأس السنة الميلادية، وذلك من خلال تنظيم الاحتفالات الترفيهية في المراكز والجمعيات والنوادي الثقافية والاجتماعية الخاصة بالمسيحيين، إضافة إلى الاحتفالات الخاصة التي تقيمها معظم العوائل في منازلها، حيث يقومون في هذه الأيام بشراء شجرة الميلاد وهدايا رأس السنة التي يقدمها بابا نويل للأطفال في الليلة الأخيرة من هذا العام. ملكو خشابة عضو الهيئة الإدارية للمركز الثقافي الآشوري أوضح أنهم في المركز قاموا بتنظيم احتفال ترفيهي خاص بأعضاء المركز والمؤازرين له، وذلك في الليلة الأخيرة من هذا العام. ومن فقرات هذا الاحتفال اختيار ملكة جمال عام 2008،
وهذه الحفلة تتضمن ألعاب وفعاليات ودبكات شعبية واختيار ملكة جمال الحفل التي ستجرى في بعد الساعة 12 من السنة يعني الجديده، يعني بدايه او مدخل السنه الجديده 2009. ولقد قمنا بتحضيرات واستعدادات على قدم وساق لانجاح ولترتيب هذه الحفلة.
من جهة أخرى، سيقوم اتحاد النساء الآشوري فرع دهوك بتنظيم احتفالية بمناسبة أعياد الميلاد، وبحسب قول فريال شليمون رئيسة اتحاد النساء الآشوري فإنهم سينظمون احتفالية ستوزع فيها هدايا عيد الميلاد على الأطفال.
التحضيراتنا هي كل اهتمامنا بالأطفال، خاصة بوجود هاي الحضانة بالإنداريها، فكل اهتماماتنا بالأطفال. فأحس إذا نحضر الاحتفالات رأس السنة وتوزيع الهدايا بابا نويل يعني أكثر شيء يفرح من الأطفال، حتى النازحين لهم اهتماماتنا من قبل اتحادنا لنهتم بهم، خاصة من الظروف يعني رفع شوي معنوياتهم. يعني
عوائل المسيحية التي نزحت إلى دهوك خلال السنوات الأخيرة، البعض منها استقبلت هذه الأعياد بفرح وسعادة وقاموا بشراء شجرة الميلاد وهدايا الكريسماس، ومنها عائلة رنا عزت التي نزحت من بغداد مع زوجها وابنها في العام 2006.
يعني ظروفنا المعيشية تكفي، بس يعني شلون نقول معيشة وإيجار يا دوب، يعني
هاي
بعد ماكو أكثر، يعني تطور ماكو.
يعني مسألة العيد هذا، يعني إحنا في أيام الأعياد ورأس السنة، يعني أنتم حاضرين في الشيء لولا؟
يعني هاي قدرنا نشتري مثلا ملابس الابن الصغير، شجرة، أشياء بسيطة، يعني مو مثل ما كنا ببغداد.
لا يعني طبعا لو كنت هناك يعني مكانكم الأصلي
طبعا أحسن.
يعني إيش كنتوا راح تسوون؟
يعني أكثر تحضيرات العيد، ناس يعني نحضر أكثر، مثل الناس يجون يمنا، هنا أصلا ما عندنا أحد يجي يمنا، واحدنا إحنا. وتحضيرات هناك كانت غير شكل، يعني نشتري أشياء أكثر طبعا، هناك إنه مو مثل هسه عندنا إيجار وغير شكل.
في حين مرت هذه الأيام على عوائل أخرى مرور الكرام، كما هو الحال مع عائلة سوزان يو آريش التي قدمت هي الأخرى مع عائلتها المتكونة من 8 أفراد قبل سنتين من بغداد، حيث بيّنت لإذاعة العراق الحر أنهم لم يقوموا بتحضيرات كثيرة وجيدة للعيد.
حضرنا على قدنا يعني بس.
يعني لو كنتوا هناك مكانكم الأصلي، يعني كنتوا راح تسوون؟
طبعا نفس الظروف، يعني حتى لو كنا في بغداد، لأن ما حد ما يشتغل، أبوي مريض يعني عنده قلب ما يقدر يشتغل، وأنا ما كان عندي طبعا
يعني مساعدات، ما مساعدات قدمت لكم لا؟
أعتقد ماكو هواي يعني مساعدات قدمون. يعني إحنا والد مريض والدي مريض ما حد يعني جهة أجنبية يعني ماكو في جهة حتى يسوون مساعدة لهم يعني اثنينهم مرضى. لا لا يعني قد قدموا منظمات ما يسوون يعني أبو إن الوالد مريض سرطان الوالدة مريضة تسوي عملية مال القلب بس ماكو أي جهة يساعدونه.
هكذا هي الأعياد، البعض يستقبلها بالورود والبعض بالدموع. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
مستمعينا الكرام، الدقائق المقبلة نقضيها مع إلهام المدفعي وهذه الأغنية.
عيد يا محبوب ليلة هنا الليلة، خلي الشموع تدور والفرح غنيلة. عيد يا محبوب ليلة هنا الليلة، خلي الشموع تدور للفرح غنيلة. عيد يا محبوب ليلة هنا الليلة، ليلة هنا الليلة، ليلة هنا الليلة. عيد يا محبوب ليلة هنا الليلة، ليلة هنا الليلة، ليلة هنا الليلة. زعل واعتاب واللي يحب نوفيلة، ليلة مع الأحباب السمر غنى وطاب، ليا زعل واعتاب واللي يحب نوفيلة. شفايف ماي ما عطش الليلة، ليلة حبيبي وياي سهرانة يا دنيا، حلوة وشفايف ماي ما عطش الليلة.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين. سعدت أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم مخصصة لتسليط الضوء على تأثير ما تعرضه القنوات الفضائية العربية والأجنبية على توجه جيل الشباب والأطفال. سيداتي وسادتي، فتح التقدم التكنولوجي آفاقا واسعة أمام الإنسان، وخصوصا في مجال الاتصالات، حيث ابتكر العلم الحديث الذي نشط بشكل لافت وغير مسبوق في الربع الأخير من القرن الماضي وسائل لم تكن لتخطر ببال أجيال إنسانية مضت. فبينما ظل الراديو وسيلة متفردة لسنوات طويلة، أضحى التلفاز في زمن الفضائيات وسيلة الاتصال الأكثر انتشاراً. وإن بدا أن الإنترنت بات يستقطب اهتمام ملايين الأشخاص عبر العالم، عراقياً لم يسمح لوسائل الاتصال الحديثة المتطورة بالإطلالة عبر أجهزة الناس المنزلية، لا سيما التلفزيون، إلا بعد 2003. وبرغم قصر مدة احتكاك العراقيين بهذه الوسائل، غير أنها لفتت اهتمامهم بشكل كبير، خصوصا محطات التلفاز الفضائية التي تعد بالمئات وتعكس توجهات وأهداف وغايات متعددة ومتشعبة وربما مثيرة. الفضائيات اليوم تخضع الناس لاختبار مستمر يختلف نوعه باختلاف طبيعة المشاهدين، فهي اختبار للمعلومة وللقدرة على الإيمان بمنهج الاختلاف، كما هي اختبار قيمي وأخلاقي، فضلا عن كونها وسيلة من وسائل الترفيه. غير أن أشد ما يخشاه الكثير من أولياء الأمور والمهتمين بشؤون المجتمع والتربية والأخلاق هو أن تأخذ الفضائيات زمام المبادرة من الأسرة والمدرسة العراقية وتضع جيل الأبناء على غير السكة التي يريد آباؤهم والمهتمون وضعهم عليها، في ظل انشداد الصغار لأفلام الرسوم المتحركة وأفلام الرعب والحرب التي تروج لثقافات تختلف كليا أو جزئيا مع ثقافة المجتمع العراقي. مراسلنا في كربلاء مصطفى عبد الواحد تابع هذا الموضوع والتقى بعدد من الآباء والأمهات الذين تحدثوا عن مخاطر جهاز التلفزيون وأهمية الرقابة البيتية على ما يشاهده الأطفال يوميا.
نعم، شكل الخطر، لأنه استعمال الجهاز إذا كان الإنسان عاقل وفاهم ما عليه خوف في الحالة، بس إذا طفل ويسيء استعمال الجهاز، جانب الأخلاقي أولا خاف من عنده، وثانيا شغلة هاي الأفلام الرعوب شغلات اللا أخلاقية هم تخوف، هاي جانبين يعني.
وتؤيد أم سجى ما ذهب إليه المواطن فاضل عباس بخصوص مخاطر جهاز التلفزيون في ظل تعدد المحطات التلفزيونية وما يبث من خلالها من برامج، وهي تعتقد أن الأبناء يتأثرون ولو لا شعوريا بما يعرض في الفضائيات، وتدعو أم سجى إلى ممارسة الآباء لدور الرقابة على أبنائهم ولكن بشكل غير مباشر.
نعم، هناك فضائيات خطر على الأطفال، خاصة اللي أفكار تمس شعور الطفل أو تمس مستقبله يعني، فهاي واجب الأم والأب طبعا أنه يعني يتابعون الطفل من يشاهد التلفزيون، يعني منعوه من شغلات إذا شافه لقطة يعني محرجة أو شغلة خارجة عن الذوق أو خارجة عن الأخلاق، يفضلون أنه لو شفروها لو يمنعون الطفل منع بات أنه هاي القناة بعد لي ينظر إليه.
ولكن إلى جانب المخاوف من جهاز التلفزيون، لا يخفى أن فيه منافع كبيرة، فهو وسيلة تربوية مهمة إذا أحسن استخدامه كما يقول المواطن فاضل عباس، والذي يعتقد أيضا أن جهاز التلفاز وعبر الكثير مما يطرح فيه يعد مصدرا من مصادر المعلومات كما هو وسيلة تثقيفية. ويدعو فاضل إلى قيام الحكومة العراقية بفتح قنوات فضائية تربوية وعلمية وحتى ترفيهية لجيل الشباب والصغار لتعريفهم بثقافتهم وقيمهم التي تحرص الأسرة العراقية على بقائها واستمرارها.
والله قلت لك حسب استعمال الجهاز، حسب استعمالها تكون النتائج. يمكن أن يحول الإنسان إلى إنسان راقي يصل إلى الملائكة، وممكن أن ينزل به إلى الحضيض، وأي صورة من الصور ما يحرمها الدين ولا الأخلاق إذا ما يسبقها شيء من المحرمات المقدمة قبل لا تشوف الصور هاي كلها، إذا ما يسبقها شيء من المقدمات المحرمة تكون مقبولة لدى الدين ولدى الأخلاق ولدى أي إنسان عاقل حسب استخدام الجهاز. الله سبحانه وتعالى أعطى البشر عقل، هو كيف؟
إذن والحال هذه كيف يمكن الفصل بين ما هو نافع وما هو ضار، وتجنيب جيل الأبناء مخاطر ما يدس من خلال الفضائيات عن قصد أو عن غير قصد من قيم وأخلاق مغايرة لما هو سائد في المجتمع العراقي؟ بعض أولياء الأمور وهم طبعا من جيل يختلف في قيمه وموروثه وأفكاره إلى حد ما عن جيل الأبناء قالوا إنهم يمارسون الرقابة على ما يعرض في أجهزة التلفزيون في منازلهم، فيحذفون القناة التي يعتقدون أنها تسمم أفكار جيل الأبناء، بينما حذر بعض آخر من الآباء من مخاطر ممارسة دور الرقيب أو المخبر السري داخل المنزل.
لا طبعا أنا أراقبهم، لأنه القنوات الفضائية بيضطر لعواي شغلات ما تناسب الأطفال، فأضطر أراقبهم أنا والأهلي حتى ما لأنه الشغلات تأثر عليهم بالمستقبل.
إذا كان الأب مثقف يبدي أنه يلتقط المحطات اللي تفيد أطفاله كانت تعليمية، وأوصي الآباء أنه يحددون في مواقيت معينة رؤية هذه المحطات، حتى شنو مثلا نقول من الساعة الخامسة أو السادسة مساء أنه يلاحظون مثلا أو يشاهدون فلام كارتون وراها، ما ممكن لأن هذه المسائل علمية متفق عليها عالميا
المفروض يتابعون. لكن ليش على الطفل بهذا الشيء؟ لأنه المراقبة الشديدة على الطفل وهو دا يحس انه هو مراقب راح يأثر على شخصيته وعلى اسلوبه بالحياة، فلازم من يراقبوه بعيدا عن ان احساسه انه ما يشعر هم دي يراقبوه.
لا انا ما مارس رقابة عليهم، بس اعلمهم القناة الصحيحة او الشيء الصحيح اللي يتبعوهم وعادي يتبعين سياق معين، انه القنوات اللي تبث شغلات دينية تبث تعاليم دينية مثلا قنوات الاطفال هم عادي هاي يتابعوها، كل الاطفال تتابع قنوات الاطفال، فشغلات الأطفال مفيدة، والشغلات اللي تطلع البرامج القنوات اللي تطلع مثلا تطلع أحكام دينية هاي اللي يتابعون لأن يتعلموا، لأن احنا بعض الآباء مو فارغين انه يعلمون أبنائهم، يتعلموا أحيانا من القنوات الدينية.
إذن هناك مخاوف حقيقية لدى الكثير من الآباء من احتمال تقليد أبنائهم لأبطالهم التلفزيونيين ممن لا ينتمون إلى الثقافة العراقية أو الإسلامية، ولكن إلى أي حد يمكن الركون إلى هذه المخاوف، وهل هي حقيقة أم مبالغ فيها؟ لا سيما وأن الكثير من الآباء عاصروا أيضا الفترة الرومانسية في الأفلام العربية التي راجت في منتصف القرن الماضي وما بعده، فهل تركت بصماتها عليهم أم أنها كانت مرحلة وعدت؟ الدكتور عدنان محمد آل طعمة عميد كلية الآداب من جامعة أهل البيت له رأي بهذا الصدد.
يقوم الأطفال بتقليد كل الأشياء التي يشاهدونها على الفضائيات، خاصة بعض المسلسلات اللي فيها عنف، فيها أشياء يعني خصومات بين الأب والأم، هذا كله سينعكس على ظروفهم النفسية وحالاتهم النفسية، وأحيانا يطبقون كل الأشياء العنفية في داخل الأسرة. يعني هذه المسلسلات التي فيها عنف، الأطفال الأولاد يقلدونها، البنات يقلدون هذه المسائل، ولهذا يجب على العائلة أن تنتبه إلى هذه الحالة، وأن الأطفال يجب أن ينامون مبكرا حتى لا يشاهدوا هذه المسلسلات، أو يغيرون العائلة الأب الأم تغير هذه الفضائيات أو هذه القنوات التي تعرض مسلسلات أو أفلام صاخبة.
ويعتقد الدكتور آل طعمة أن تأثير الفضائيات لا يقتصر على جيل الأبناء فقط، فهو يؤكد أن محطات التلفزة باتت تسحر المشاهدين من مختلف الأعمار والأجيال، وهي على حد تعبيره تؤثر في كل هؤلاء ولو بنسب متفاوتة. ولكن عميد كلية الآداب يشدد على أهمية مراقبة جيل الأبناء تحديدا، لأنهم الأكثر تأثرا بما يعرض في الفضائيات.
والله أنه يراقبوهم، يعني في الواقع يجب الرقابة ضرورية، لأنه الطفولة كلش مهمة، وهي تبتدئ من البيت، المدرسة وحدها لا تكفي أو الجامعة لا تكفي لتوجيه الجيل القادم، وهذا صعب، وإنما على العائلة نفسها تراقب البيت وتراقب الأبناء في داخل البيت، لأنه قبل ما يروح هذا إلى المجتمع هو يجب أن يكون عنده رقابة ذاتية والذاتية لا تأتي إلا من الأهل.
ويبدو أن الباحث النفساني محمد وعيوعي يشاطر الدكتور عدنان الطعم رأيه بصدد تأثر جيل الأبناء لا سيما الصغار والمراهقين منهم بما يعرض في الفضائيات وسعيهم إلى تقليد ما يتأثرون به على حد قوله.
والله إحنا اللي نشوفه أنه نثني على أنه بعض الفضائيات تعمل ضمن الاختصاص كاختصاصها بالأطفال أو مسائل التعليمية، لكن يجب على الأسرة أن تحدد الفضائيات اللي ممكن أن تظهرها ضمن جهاز الساتلايت، لأن الطفل من سنة الأولى للسنة السادسة يبدأ بالالتقاط، فعليه أنه توضع الأسرة فد أسلوب كحماية أنه ما يشوف أفلام مثل العنف، أفلام تظهر مثلا بها شغلات أنه يعكسها بسلوكه بالشارع، مثلا يشوفه هو مسألة الرمي بالبندقية، أول طلبة أو ثاني طلبة عند الأبو أنه يطلب من عنده بندقية أو مسدس. إحنا حكينا كثير عن هاي الأمورات مال المسدس وناشدنا وقاطبنا حتى التجار من عندهم، قلنا لهم يابا هاي مسألة مسألة تزرع العنف، تزرع الإرهاب، تزرع كذا في نفس الطفل. فأنا أقول الواجب الأول والأخير أنه على الأسرة أنه تحدد الفضائيات ضمن ستلايت المنزل نفسه حتى تحمي أطفالها.
ويؤيد الباحث النفساني محمد وعيوع سعي بعض الآباء لفرض الرقابة على أجهزة الستلايت في منازلهم بهدف حماية أبنائهم من مخاطر بعض ما يعرض فيها من أفلام وبرامج.
طبعا هو الأب أو الأم هي تكون الرقيبة الأول والأخير داخل المجتمع، يعني داخل الأسرة، تبدأ من الأسرة ثم المجتمع. إذا ما يكون رقيب حتى على الأسرة ككل يفشل في تربية أطفاله. فإلغاء بعض الفضائيات أو تحديدها بالذات، أنا دا أقول تحديدها، إحنا دا نشوف مثلا تقليد، قلت مثل ما قلت لك يعني تقليد بالشارع، يعني حتى أنه يخلي القلم يطلع من المدرسة طفل عمره 8 أو 9 سنوات ويشرب بالقلم كأنما هو جقارة، يمثل يعكس فيلم شافه البارحة، أو يجي طفل عمره 5 سنوات حامل مثلا بندقية ويوجهها وين للقوات، يعني حتى شرطة جيش كذا وهذا ما حذرنا من عنده، صارت فد لوحات ولافتات تحذر هذا الشيء. لأن إحنا شو نقول إحنا هسه في وضع، يعني الوضع اللي إحنا خلنا ندخل شوية نقول محتلين، الناس من غير شعوب ما يمكن تفسير الحركات بالنسبة لنا كشعب عربي. إحنا الشعب العربي يمكن إنه نتعامل بالحركات، القوات هاي ما ممكن تعرف الحركات، يجوز طفل يوجه عليها يعني مثل بندقية تكون هي مو كذابية مثل ما نقول احنا بالمصطلح العامي، لكن هذاك ما يفشلها ويطلق عليه النار وصارت عدة مرات.
تتمتع الأجيال الشابة اليوم بما لم يكن متاحا ولا حتى في الأحلام لجيل الآباء والأجيال التي سبق، فأجهزة النقال وشبكة الأنترنت وجهاز الحاسوب وأجهزة الساتلايت تضع بين أيديهم خدماتها بشكل يسير لا يكلف إلا ضغطة زر هي أخف عليهم من استنهاض علاء الدين لمارد الجني المختبئ في فانوسه الأسطوري كما تقول الحكاية القديمة. ولكن هل يأخذ الشباب ما ينفعهم من هذه التكنولوجيا الحديثة المتطورة أم أنهم سيتيهون في دوامة مضارها؟ الخيار متروك للشباب يحددونه بأنفسهم. لبرنامج أجيال، مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
بعد أن رصدنا أهمية رقابة الأهل على ما يتابعه الأطفال وجيل الشباب مما تعرضه القنوات الفضائية العربية والأجنبية، هذه أجمل التحيات من مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء مصطفى عبد الواحد ومن فريال حسين والمخرج نجيب بلاي. صلوات وأناشيد فرح بمناسبة ميلاد السيد المسيح عليه السلام، مع فيض من أصدق الأماني وأحلى التهاني من أسرة إذاعة العراق الحر.
هو يمتاز بالشجرة الكريسماس، أكثر يعني البيوت المسيحية تضع شجرة الكريسماس والنشرات، هي ظهور النجمة هي عبارة عن ولادة المسيح، فأغلبية البيوت يحتفلون أنه وضع نجمة، وضع أجار الكريسماس، النشرات، الأضوية.
عيد الميلاد يعني أن نتجدد روحيا، يحل الأمن والسلام في قلوبنا وفي وطننا، وتغمر السعادة عوائلنا أينما كانوا.
نحتفل بها كل سنة، هي ولادة ابن الكون ابن العالم.
فرحة العيد هي فرحة الأطفال، يعني يشاركون في القداس في الصلوات في الكنيسة من خلال أناشيد تراتيل، يسبحون الله تعالى ويمجدونه. كل عام والجميع بخير ويعم السلام بالمنطقة كلها.